أما بعد، فنحن مع السبب الخامس عشر من الأسباب المعينة على الصبر، قال ابن القيم عليه رحمة الله: الخامس عشر التفكر في الدنيا وسرعة زوالها، وقرب انقضائها، فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعا إلا ساقط. لا يرضى لنفسه، أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعا إلا ساقط الهمة، دنيء المروءة، ميت القلب، فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له، فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم؟ بل إذا زاد ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه له كان ذلك عليه حسرة عليه وغبنا. هذا الكلام يحتاج إلى إمعان، نظر وتفكر، وننتبه إلى أمر مهم، وهو يتكلم على قضية الدنيا. ما هو الذي تأخذه منها؟ أولا نسأل: كم مرة سيبقى في الدنيا، يعيش إلى أن يموت؟ كم مرة؟ الجواب: واحدة، مرة واحدة، من حين يولد إلى أن يموت. ما سيرجع إلى الدنيا مرة أخرى من حين يولد إلى أن يموت مرة ثانية، ما هي إلا مرة واحدة، ما هي إلا مرة واحدة. فهذه القضية أبقها في ذهنك إلى أن ننتهي من هذا البند أو السبب. فابن القيم يقول: إن الذي يتزود إلى دار البقاء بأخس ما في الدنيا ساقط الهمة. لو قال سهل المرة هذه أخذت من الدنيا شيئا رديئا، المرة الثانية العمر الثاني سأخذ أحسن، نقول: ما هو إلا عمر واحد، ما هي إلا مرة واحدة. دبر نفسك من الآن، ما هناك عمر ثاني، واضح الآن؟ فلو كان هناك أكثر من عمر، إذا فرطت في عمر تقول سأستدرك في العمر الثاني والثالث والرابع، لا، لو كان ذلك كان بالإمكان، لكن ما هو إلا عمر واحد. نعم، المتزودون في الدنيا مراتب، المقربون، الأبرار، أصحاب اليمين، هذه مراتب داخل الجنة. فالذي يتزود من الدنيا بأعمال أصحاب اليمين يتمنى في الآخرة أنه عمل عمل من هو أرفع منه كالأبرار. الأبرار يتمنون أنهم وصلوا إلى درجة المقربين. فهؤلاء بارك الله فيكم لا يزالون يندمون مع أنهم أخذوا من الدنيا أحسن ما فيها الأعمال الصالحة، ولكن كل واحد وصل إلى مرتبة من التزود. نعم، ولهذا قال في نهاية الكلام: بل إذا زاد ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان ذلك حسرة عليه ووبنا. يعني هو أخذ ما ينفعه ولكن هناك ما هو أنفع وأحسن يندم عليه، يتندم على الساعة التي مرت عليه بدون ذكر الله، يندم على أعمال فاتته لو كان عملها. نسأل الله التقوى والإعانة والهداية. ولهذا تفكر في الدنيا جيدا وخذ منها أحسن ما فيها. الذي يأخذ من الدنيا أسوأ ما فيها، لو قيل له أنت أخذت أسوأ ما في الدنيا فاتك ما فاتك، هذا سهل. المشكلة أنه يأخذ أسوأ ما في الدنيا ويعذب، ما هو مسموح له، خلاص يكفيك أنت خسرت خسرت، خسرت الدنيا خسرت الدنيا. لو الأمر واقف عند هذا سهل، لكن بقي أنه يعذب كما ذكر هنا ابن القيم عليه رحمة الله، قال: فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزود وتبين له عدم نفعه له، فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم. نعم، فهو فوت على نفسه الخير وأخذ من الدنيا أسوأ ما فيها ومع ذلك يعذب عليه. أحيانا مثلا بعض الناس ما عنده خبرة في التجارة، لعب في تجارته يمنة ويسرة حتى ذهب عليه رأس المال وخسر، نقول له: ارجع عاملا، اشتغل بقوة يومك وليلتك وذهبت تجارتك. سهل، لكن عندما يخسر الإنسان ومع ذلك يعذب. والتزود من الدنيا يدل على عقل الإنسان، رداءه أو جودة، إما أن يكون عقله جيد، أن يكون عقله جيدا أو رديئا فاسدا. فعندما يختار من الدنيا أحسن ما فيها وهو اتباع الرسل أخذ أحسن ما في الدنيا، دليل على رجاحة عقله. ولهذا الله عز وجل يقول: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، يعني أصحاب العقول واللب الصافي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إيش بعدها؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي إذا عملتم هذا تعقلون. نعم، ولا تقربوا مال اليتيم بعدها إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الخيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. رحمك الله. فأهل التذكر هم أهل العقول، ما سيتذكر وهو غير عاقل. وهكذا بارك الله فيكم، فأخذه من الدنيا دليل على عقله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأسوأ الناس عقولا، أسوأ الناس عقولا الذين يعصون الله عز وجل. أصحاب النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم، لو كان لهم عقول ما كانوا من أصحاب النار. إذن بارك الله فيكم، ضيع عمره وما هو إلا فرصة واحدة، أخذ أسوأ ما في الدنيا وترك أحسن ما فيها. لو أن الإنسان أمعن النظر في هذا وتفكر سيسهل عليه أن يصبر على الطاعة وأن يصبر عن المعصية وأن يصبر على أقدار الله. نزيد هذا الأمر نظرا، لو أن إنسانا دخل سوقا فيه الذهب والمجوهرات والفضة والنقود والفواكه والخضروات وزبالة وقمامة وأكياس فاضية وأشياء أسوأ من ذلك، الرجل العاقل يذهب يأخذ ذهب ومجوهرات أحسن ما فيه، خذ ما شئت. واحد دونه أخذ نقودا، يعني ملأ كفه ذهب ومجوهرات أغلى من كيس من النقود، هذاك أخذ جيد لكن ما هو مثل ذاك. واحد أخذ تفاح برتقال وموز ومشى حاله. واحد ذهب إلى العذرة براز قذورات وأخذها ومشى، كيف عقله؟ يا ولد هذا الذهب عندك خذ واغترف وامشي. يذهب يأخذ زبالة وقمامة وبراز غائط بني آدم وغائط بقر وحمير حمله، هذه غنيمته. ومع ذلك ليس مشكورا بل سيعاقب لماذا أخذ هذه القاذورات. من يقول أن هذا ذكي؟ هذا أبلد واحد، أبلد واحد أخذ أدنى ما في السوق وسيعاقب عليه. يقول سهل، أنا أخطأت أرجع المرة الثانية إلى السوق وأخذ ذهب ومجوهرات. قالوا لا، هي دخلة واحدة ما معك إلا هي، هي دخلة واحدة إلى السوق ما معك إلا هي. ذهبت عليه الفرصة وحلت عليه الغصة. فهكذا العمر تأخذ فيه أحسن ما في الدنيا أو أسوأ ما في الدنيا. فأحسن ما فيها هو العمل الصالح. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فأمر أن نتبع أحسن ما فيه. نعم، وقال الله سبحانه وتعالى لموسى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فهذا أمر الله عز وجل، وطاعة الله هي الأمر الحسن، أحسن شيء هو طاعة الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى، أحسنوا العمل في الدنيا لهم الحسنى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله الهداية. فالإنسان إذا نظر إلى أن العمر واحد وأن الفرصة واحدة وأن أمامه الخير والشر وأنه سيؤجر على فعل الخير ويعاقب على فعل الشر، من السهل عليه ترك المعصية ومن السهل عليه فعل الطاعة. ومن هنا يظهر لك ما قصده الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في أن هذا من الأسباب المعينة على الصبر. قال رحمه الله: السادس عشر تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه وأزمة الأمور بيديه. يعني علشان ندخل فيه وهو واضح لكم، المراد التعرض بالدعاء، أن تدعو الله عز وجل، تدعو الله أن يعينك على الخير وتدعو الله أن يكفيك الشر. قال: تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه، يشير إلى حديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن الأيمان التي كان يحلف بها: لا ومقلب القلوب. تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه وأزمة الأمور. وأزمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء إليه على الدوام، وأن إلى ربك المنتهى. أي أمر من أمور الشرع مرده إلى الله، أي أمر من أمور القدر مرده إلى الله. فلعله، أي إذا دعا الله، إذا دعوت الله العبد يدعو الله، فلعله أن يصادف أوقات النفحات. يعني بأوقات النفحات أوقات الإجابة، وهناك ساعات إجابة بينها الشرع وساعات إجابة لم تبين. أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه سؤله. وفي لفظ: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ثم ذكر الثلاثة التي سمعتموها. وبين الأذان والإقامة وآخر ساعة من يوم الجمعة وحال السجود وغير ذلك، وهناك أوقات غير معلن عنها، أوقات إجابة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم إلا بخير، لا توافقوا من الله ساعة إجابة. هذه ساعات لا تدري متى هي. من أجل أن تقوى العزائم على الدعاء دائما، لعلك أن تصادف ساعة إجابة مما لم يذكر في الأدلة. الأمر الثاني أن كل أوقات المسلم ساعة إجابة، لأن الله عز وجل أمرك بالدعاء. إنما الساعات المنبه عليها أحرى فقط، أحرى في الإجابة، وإلا فالله يقول وقال ربكم ادعوني، ما قال في وقت كذا أو في وقت كذا أو في وقت كذا، في أي وقت ادعو، في أي وقت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الأوقات كلها في الليل وفي النهار في كل لحظة كلها أوقات إجابة، كلها أوقات إجابة. فكن حريصا على الدعاء في أي وقت. عندما تقرأ لك قضية تريد أن تدعو الله عز وجل، لا تقول انتظر إلى وقت كذا أو انتظر إلى وقت كذا، لا، ادعو الله الآن وادعوه مرة أخرى في الساعة التي أردت. الآن مثلا بين المغرب والعشاء ما عندنا دليل أنه من ساعات الإجابة، لكن أنت تريد أن تدعو الله، تقول انتظر إلى أن يؤذن صلاة العشاء من أجل أن أدعو بين الأذن والإقامة، لا تنتظر، ادعو الله الآن وبين الأذان والإقامة من صلاة العشاء ادعوه لأنها ساعة إجابة، لا بأس. هذا وهذا، نعم. فبهذا المطلوب أنك تدعو الله في كل الأوقات، ولعلك أن تصادف ساعة من الساعات التي يستجيب الله فيها الدعاء ويكون الدعاء فيها أحرى، وهكذا. قال فلعله أن يصادف أوقات النفحات كما في الأثر المعروف إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا لنفحاته واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. الحديث ضعيف ويغني عنه ما سمعتم كما ضعفه المحقق هنا وضعفه الألباني، لكن يغنينا عنه الحديث الذي سمعتم في قوله لا توافقوا من الله ساعة إجابة، وأيضا قضية واسألوا الله أن يسر عوراتكم. ورد في حديث آخر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهو إن كان ضعيفا إلا أن عندنا ما يغني عنه، ومدلوله موجود في الأدلة الأخرى. فعلى هذا المطلوب أن تدعو الله في أي وقت، لعل الله عز وجل أن يعطيك ما طلبته. ثم إنك إذا دعوت ثق بالإجابة، ثق أن الله استجاب دعوتك. يعني القضية حفظكم الله، تجد المخلوق أحيانا عنده معاملة تتأخر فترة وهو منتظر ويحاول هنا وهنا وهنا متى تخرج المعاملة. لماذا عندما يكون بينك وبين الله ما تريد إلا مناجزة؟ أنت أدعو الله وكفى. قال عمر بن الخطاب عليه رضي الله عنه ورحمة الله عليه يقول إني لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء. كيف يحمل هم الدعاء؟ يقول أريد أن أطمئن أن قلبي مهيئ للدعاء. أحيانا يأتي الإنسان يريد يدعو الله يشعر أن قلبه شارد، قلبه غير مهيأ. المهم هذا، حضر قلبك للدعاء. فإذا حضر القلب ودعوت الله وأنت موقن بالإجابة يكفي، أنت بهذا قد تعطى الشيء الذي طلبته وقد تعطى غيره، وقد يدفع الله عنك من الشر مثله أو أكثر، وقد يدخره الله لك ثوابا في الآخرة. مثلا الإنسان يقول: اللهم يسر لي مبلغ كذا وكذا أشتري به لأهلي كذا وكذا، ما أعطاه الله، استجاب الله دعاءه، كان مكتوبا أنه إن دعا الله سيصرف عنه أنه سيسقط من فوق البيت، وإذا دعا الله صرف عنه، بدل ما يعطيه المبلغ صرف الله عنه هذا السقوط اللي كان سيسقط من فوق البيت، أين أنفع له؟ هذا الذي صرفه الله. فأنت تدعو الله فيستجيب لك ويصرف عنك شرا كان سيحصل لك أو لولدك أو لزوجتك أو غير ذلك. لهذا ثق أن الله استجاب دعاءك، ثق أن الله استجاب دعاءك. فالمطلوب منك أنك تدعو الله سبحانه وتعالى. قال: ولعله في كثرة تعرضه أن يصادف ساعات ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه الدعاء. انتبه بارك الله فيك. أحيانا تكون مهموما على أمر ومشغول الذهن، تقول: لما لا أدعو الله؟ من الذي ألهمك هذه الكلمة لما لا أدعو الله؟ ما هو الشيطان، هذا من الله الذي ألهمك. ما دام أنه ألهمك معناه أنه يريد أن يعطيك، ما دام ألهمك الدعاء معناه أنه يريد أن يعطيك. نعم، فيقول: فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه الدعاء. والله عز وجل يحب من عبده الإلحاح، الكثرة، يعني ما تقول: اللهم أعطني كذا وتسكت. الله يحب أن تكرر. في غزوة بدر صفة الصفوف، المعركة على وشك، والرسول صلى الله عليه وسلم رافع يديه يدعو: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، ورافع يديه إلى أن سقط رداؤه، ما انتبه لردائه. مالك يدعو ويكرر. جاء أبو بكر الصديق من ورائه، رفع الرداء على كتفه ومسك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، والله لينصرنك الله. قام النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه من الله عز وجل الجواب، يخطط: ها هنا سيقتل أبو جهل، ها هنا سيقتل فلان، ها هنا سيقتل فلان. قال: فما برح أحد مكانه، ما برح أحد مكانه. لهذا الله عز وجل يريد من العبد الإلحاح في الدعاء. لماذا يقال التضرع في الدعاء؟ التضرع تشبيها بصنيع الطفل حين يرضع. الطفل حين يرضع يفعل مصة واحدة وبطل وترك، بل يظل يكرر مع شعورنا نحن بشدة رغبة الطفل للرضاعة وشدة الاحتياج، فأنت تدعو بهذه الطريقة، افتقار إلى الله عز وجل وطمع في أن يستجيب لك، وكثرة في الدعاء. بين السيدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، تكررها. فلهذا الله عز وجل يحب الإلحاح في الدعاء. أحيانا الواحد منا يلاعب طفلة يعطيه الحلوى وهو يظل يتابعها يتابعها، وأن تمزح معه تلعب معه يعجبك تحب هذا، ونحن يعني مع طفل نلعبه كذا في قطعة حلوى ونفرح نحب أنه يطلب من أبيه أو من أمه، يفرح الأب أو الأم أو الأخ كذا أنه يطلب منه هذا الطلب. فأنت عندما تكثر في الطلب الله عز وجل يحب ذلك يحب ذلك. وكلما زاد إلحاحك في الدعاء أنت مأجور إلى جانب قضاء حاجتك. الله عز وجل يستجيب دعاءك ويعطيك حاجتك التي طلبت أو غيرها، ومع ذلك أنت مأجور، ومع ذلك يقوى توحيدك، يقوى توحيدك لله عز وجل. وقد ذكرنا في خطبة مضت في خطبة في أثر الدعاء في صلاح القلوب، أثر الدعاء في صلاح القلوب، وبينا كم هي الصفات التي تحصل في القلب من آثار الدعاء، من الرضا عن الله والطمأنينة والخشوع والتوكل والمحبة وغير ذلك، لعلها نحو 15 خصلة أو قريبا من ذلك من الخصال التي توجد في القلب من آثار الدعاء. فلهذا ينبغي أن تهتم بالدعاء، فالله عز وجل يفتح أمامك خزائن ملكه، فاتح أمامك خزائن ملكه، تطلب من خير الدنيا وخير الآخرة. الله عز وجل سيعطيك ما شاء، سيعطيك ما شاء لا ما شئت، لا يلزم، قد يعطيك ما شئت قد يعطيك مثله أو أحسن، يعطيك ما شاء، المهم أنك تدعو الله. قال فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، فإنه لو لم يرد إجابته لما ألمه الدعاء، كما قيل لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلبا. يعني الكريم يقول أطلبني يا فلان، فيقول أنت ما قلت لي أطلب منك إلا وأنت تريد أن تعطيني، هذا وهو من كرماء الدنيا، فكيف بالكريم سبحانه وتعالى. نعم، فهذا الباب وبقي فيه بقية، أو هذه المسألة السؤال السبب الذي هو 16، أنت تريد أن تتجنب المعاصي وأن تفعل الطاعات وأن تصبر على أقدار الله. إذا كنت تشعر بالضعف ولا بد فتستعين على ذلك بالدعاء، تدعو الله عز وجل أن يصرفك عن المخالفات والآثام والمعاصي، تدعو الله عز وجل أن يعينك على الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتدعو الله عز وجل على أن يعينك على الخير وأن يعينك على ترك الشر، وأن يصبرك على الأقدار، أن يصبرك على أقداره المؤلمة. فالدعاء سبب كبير من الأسباب المعينة على الصبر. ونقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.